أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة الطوائف الأربع يكون على الشكل التالي: الطائفة الأولى، عليكم السلام، من ناحية الحكم تدل على التداخل، ومن ناحية الموضوع مطلقة لكل أنواع العدد، فتشمل عدة الطلاق وعدة الوفاة. ومن جهة أخرى كان وطء الشبهة فيها واردا على العدة. واضح؟ هذه خصوصيات الطائفة الأولى. خصوصيات الطائفة الأولى إذن ما هي؟ من ناحية الحكم التداخل، ومن ناحية الموضوع تشمل جميع أنواع العدد، ولكن عدة وطء الشبهة فيها واردة على العدة الأخرى. الطائفة الثانية تتحد مع الأولى موضوعا وتختلف عنها حكما، مفادها عدم التدخل. هذه كانت الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من ناحية الحكم عدم التداخل، ومن ناحية الموضوع مختصة بعدة الوفاة، لكن مطلقة لحالتي ورود وطء الشبهة على عدة الوفاة أو ورود عدة الوفاة على وطء الشبهة. هذه الطائفة كم؟ الثالثة. الطائفة الرابعة من ناحية الحكم التداخل، ومن ناحية الموضوع يختص بعدة الطلاق، لكن مع كون عدة وطء الشبهة موردا عليها. هذه هي الطوائف الأخبار في هذه المسألة. العلماء تحيروا في كيفية الجمع بينها. ذهب بعضهم إلى الالتزام بأن الطوائف التي يكون حكمها عدم التداخل تحمل على الاستحباب. الطوائف، عليكم السلام، التي يكون حكمها عدم التداخل تحمل على الاستحباب، فتكون النتيجة ماذا؟ أنه إذا توارد عدتان على امرأة الحكم هو التداخل، لكن يستحب لها ماذا؟ أن تعتد بعدتين مستقلتين. هذا الوجه الأول من وجوه الجمع. هذا الوجه لا شاهد عليه في النصوص، فإن لسان الأخبار الدالة على عدم التداخل كلسان الأخبار الدالة على التداخل، بل قد يقال إن خبر علي بن بشير النبال المتقدم يأبى هذا الحمل والجمع، أن نحمل أخبار عدم التداخل على الاستحباب. والوجه في ذلك أن العدة من الأحكام الوضعية، العدة حكم وضعي بأي معنى؟ بمعنى أن العدة شرط في تزوج المرأة بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها، فمفاد خبر النبال هو بيان هذا الاشتراط، وأنه لا يمكن لها أن تتزوج إلا بعد أن تعتد عدة ثانية. فهذا يبعد أن يحمل على ماذا؟ على الاستحباب الذي هو حكم تكليفي، مع كون الرواية بصدد بيان الاشتراط. فإذن الوجه الأول للجمع بين الأخبار لا شاهد له إن لم نقل بوجود الشاهد على خلافه. الوجه الثاني ما أشار إليه في متن العروة من حمل الأخبار الدالة على عدم التداخل على التقية. فإذن روايات تدل على التداخل نحملها على أنها لبيان الحكم الواقع الجدي، وروايات تدل على عدم التداخل نحملها على التقية، فأصالة الجهة فيها غير تامة. وعلى هذا الأساس أي روايات نقدم؟ روايات التداخل، وتكون الفتوى على التداخل بلا فرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وأي عدة أخرى. صاحب الحدائق تبنى هذا الوجه وقرب التقية في أخبار عدم التداخل بأن هذه الأخبار موافقة لفتوى أبي حنيفة ولفتوى مالك. واضح المسألة؟ وحققنا في محله أنه حتى في مقام التعارض مجرد موافقة أحد الخبرين لفتوى مذهب من مذاهبهم الباطلة لا يقتضي الحمل على التقية. فيما نحن فيه هناك اشتباهان يسجلان على صاحب الحدائق. الأول أن المعروفة والمسطورة في كتب الحنفية هو الفتوى بالتداخل لا عدم التداخل، وكذلك أتباع أبي حنيفة. تعرفون في المذاهب أهل الخلافة يوجد اجتهاد مسدود ويوجد اجتهاد مفتوح. الاجتهاد المسدود
مثلا لو كنت أنا من علماء المذهب الحنفي فليس لي أن أخالف فتوى أبي حنيفة، هذا اجتهاد ماذا؟ مسدود. لكن عندي اجتهاد مفتوح دائرته وين؟ الاجتهاد في تبرير فتوى أبي حنيفة. لذا علماء الأحناف يختلفون في الأدلة، في أصل الفتوى ماذا؟ لا يختلفون، هذه فتوى لأبي حنيفة، كلنا لابد أن نفتي بهذه الفتوى. لكن يأتي عالم حنفي يقول هذا الدليل الذي استدل به على هذه الفتوى باطل، إشكاله كذا وكذا، عندي دليل آخر. فدائرة الاجتهاد وين؟ في تبرير الفتوى وتوجيهها، أما في أصل الفتوى لا يوجد اجتهاد. واضح الفكرة؟ خب، أتباع المذهب الحنفي أيضا ذهبوا إلى القول بالتداخل. هذا الاشتباه الأول الذي وقع فيه في الحدائق. الاشتباه الثاني، سلمنا أن أبا حنيفة وأتباعه قالوا وأفتوا بعدم التداخل، لكن بعض أخبار عدم التداخل عندنا مروية عن الإمام الباقر عليه السلام، والإمام الباقر متقدم على المذهب الحنفي، فلا يمكن حملها على التقية. يعني شوف، التقية تفسر بمعنيين، التفت لأن هذا في الروايات جدا مهم. التقية تفسر بمعنيين، هناك تقية بمعنى الاتقاء، أي المعصوم عليه السلام يتقي في الفتوى وفي إعطاء الحكم، والمعنى الثاني أنه هو بنفسه لا يتقي لكن يأمر غيره بالاتقاء، كما هي المسألة في قضية علي بن يقطين، مسألة الوضوء. الإمام عليه السلام لا كان يتوضأ الوضوء الواقع، لكن كتب كتاب إلى علي بن يقطين وماذا؟ وأمره أن يتوضأ بالطريقة التي هي عند المخالف، هذا نوع آخر من التقية. يمكن للإمام الباقر عليه السلام أن يتقي بحسب النوع الثاني من مذهب لا يوجد في زمانه، لكن لا يمكن أن يتقي بالنوع الأول من مذهب لا يوجد في زمانه. يعني يمكن أن يقول للشيعة الذين يأتون بعد 100 سنة افعلوا كذا وكذا، لكن لا يمكن هو أن يتقي الآن وقبل 100 سنة. وهذه الروايات الواردة عن الإمام الباقر ظاهرة في أنه بصدد إعطاء الحكم لمن هو في زمانه، لا بصدد إعطاء الحكم لمن سوف يأتي في المستقبل. وعلى هذا الأساس لا يصح، لو فرضنا أن المذهب الحنفي على عدم التداخل، أن نحمل تلك الروايات الواردة عن الإمام الباقر عليه السلام على التقية. فإذا ما ذكره صاحب الحدائق صحيح. صاحب العروة كأنه التفت إلى هذين الإشكالين، فالتزم بمقولة صاحب الحدائق. ما هي مقولة صاحب الحدائق؟ نحمل روايات عدم التداخل على التقي، لكن لا لأجل المذهب الحنفي، وإنما نحملها على التقي لوجود شاهدين. واضح الكلام؟ إذا اختلف ما أوردناه على صاحب الحدائق لا يرد على صاحب العروة. الشاهد الأول ما تقدم في الكافي والتهذيب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء، وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم. قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا تعتد ماذا؟ عدتين. هذا في أخبار زرارة كثير، عندما يقول في ناس يقولون كذا يقصد من؟ العام، المذهب السائد عند العام. فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال. فإذا في زمن الإمام الباقر عليه السلام كان هناك من يقول بعدم التداخل. فإذا كان الأمر كذلك فنحمل روايات عدم التداخل على التقي. هذا كلام صاحب العروة، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني وهو أوضح، ففي الشاهد الأول قد واحد يقول أنه أن أناسا، أنه لا يقصد منها العامة، أناسا أن بعض الأشخاص الشيعة نقلوا عنك، يحتمل هذا، هكذا احتمال. لكن في الشاهد الثاني لا، الشاهد الثاني أوضح، عن علي بن إبراهيم إلى أن يقول عن يونس عن بعض أصحابه: في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت، شبيهة بالرواية السابقة، إلى أن يقول: فقال إبراهيم النخعي عليها أن تعتد ماذا؟ عدتين. فبعض الناس في الرواية السابقة المقصود منهم ماذا؟ إبراهيم النخعي الذي كان لديه مذهب قبل مذهب أبي حنيفة. فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام، ماذا جابه الإمام؟ فقال: عليها عدة واحدة. فإذا كان هناك مذهب في زمن الإمام الصادق عليه السلام يقول بعدم التداخل، فالروايات الموافقة لهذا المذهب نحملها على ماذا؟ على التقية. هذا ما أفاده صاحب العروة. فإذا لا يرد عليه ما أوردناه على صاحب الحدائق. سيد الخوئي رحمة الله عليه لم يرتضي هذا الوجه، توضيح المطلب بطريقة فنية أن كون رواية من الروايات شاهدا على مطلب إنما تصح في صورة ارتباطها اتحادها مع المطلب المستشهد عليه موضوعا، وإلا حينئذ لا تصلح شاهدا. إذا كانت رواية متحدة مع مطلب موضوعا يمكن أن نجعلها الشاهد في هذا المطلب، أما إذا كانت مختلفة معه موضوعا فلا يصح لنا أن نجعلها شاهدا. وما نحن فيه، هاتان الروايتان الثانية وإن كانت مرسلة، مرسلة يونس، إلا أن الأولى معتبر من ناحية السند، ما عندنا مشكلة، إلا أنهما لا تصلحان شاهدا على الحمل على التقية لكون مورد الروايتين أجنبيا عما نحن فيه، لا ربط لها. هذا السيد هو يقول أجنبيا بالمرة، يعني أصلا لا ربط له من أي وجه من الوجوه. عجيب كيف، مع أن هاتين الروايتين تتكلم عن وحدة العدة أو تعدد العدة، وهذا محل كلامنا، أنه إذا اجتمعت عدتان هل نقول بعدة واحدة أو نقول بعدم التداخل، وهاتان الروايتان موضوعهما اجتماع ماذا؟ عدتين. فالنخعي يقول بعدم التداخل، والإمام الباقر عليه السلام يقول بالتداخل. مع ذلك السيد الخوي يصر على أن هاتين الروايتين أجنبيتان عما نحن فيه. بأي بيان؟ يقول الكلام في هاتين الروايتين في وطئ ذات البعل شبهة، ونحن موضوع بحثنا ما هو؟ وطئ المعتدة شبهة، هذا محل بحثنا. ماذا؟ أن امرأة في العدة تزوجها شخص فدخل بها، هذا الدخول يسمى وطئ شبهة. وطئ الشبهة عرض على وين؟ على العدة. أما هاتين الروايتين ناظرتان إلى وطئ ذات البعل شبهة، فموضوع هاتين الروايتين لا ربط له بموضوع بحثنا، فكيف يصلح ما جاء فيه شاهدا على شيء أجنبي عنه؟ خب، يعني شوف، إذا نرجع إلى الرواية، مثلا رواية يونس، امرأة نعي إليها زوجها على أساس أنه مات، فاعتقدت بموته بعد أن انتهت من العدة تزوجت، فبعد ذلك شرف الزوج، فيكون هذا الوطئ وطئ لامرأة ليس في العدة، وطئ لامرأة ذات بعل، فهو موضوعا يختلف عما نحن فيه. قد واحد الآن يقول أن فعلا كلام السيد خوي جدا واضح، فكيف اشتبه صاحب العروة؟ استشهد للتقية بهاتين الروايتين، تأملوا في ذلك إلى يوم غد، باعتقادي أنه القضية ليس كما ذكر السيد الخوي رحمة الله عليه. تأملوا في المطلب إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. يعني شوف الآن إبراهيم النخعي إذا كان موضوع البحث ماذا؟ موضوع البحث وطأ امرأة وين؟ ذات بعث. فليش إبراهيم النخعي قال بلزوم عدتين؟ لابد أن يكون في موجب للعدتين، حتى الإمام يقول لا يكتفي بعدة واحدة، لأن الغرض هو استبراء الرحم. الإشكالية نشأت أن السيد الخوئي لم يلتفت إلى أن وطأ الشبهة في الروايات مرة يكون وارد ومرة يكون موردا. فترجع إن شاء الله سوف نثبت أن الحق مع صاحب العروة من هذه الناحية.